بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل لقاءاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلال إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، عندما نتكلم عن اليهودي الإسرائيلي على أنه كاذب، على أنه مخادع، على أنه خائن، على أنه غادر، على أنه ماكر، إلى غير ذلك من الصفات الدونية، نتهم عندئذ بأننا متطرفون، بأننا إرهابيون، بأننا معادون للسامية، مع أن الواقع يشهد بذلك تماما. طيب، إيه رأيكم لو استقرأنا في نصوص العهد القديم المسمى بالتوراة مجازا، وهي تتكلم عن أبعاد هذه الشخصية اليهودية الإسرائيلية، وكيف حددت معالمها من خلال كتابهم المقدس. طبعا هيقدروا يتهموا الكتاب المقدس على أنه معادل اليهودية؟ ما يقدروش، لأن هذا الكتاب من صنيعهم، من بنات أفكارهم، من وضعهم، وحري بنا أن نعتمد هذا المرجع أو هذا الكتاب عمدة في إظهار هؤلاء. لكن مشاهد الكرام، خليني أبتدي في البداية مع دكتور محمد جلال إدريس بتصور فضيلة الدكتور. أنا أتصور في بداية الحلقة ونحن نتكلم عن الشخصية اليهودية الإسرائيلية وأي شخصية بصفة عامة، يعني بأن الشخصية الفردية لا يمكن أبدا على الإطلاق أن تولد فجأة، إنما هي نتاج طبيعي لتطور تاريخي، أقصد بأنها ظاهرة اجتماعية ذات أصول وعروق. هل أنت متفق مع هذا التصور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
أتفق معك في أن الشخصية، أي شخصية معاصرة الآن نراها ونتعامل معها، هي نتاج لتراكمات تاريخية منذ ظهور هذه الأمة أو هذا الشعب أو هذه الجماعة البشرية على مسرح التاريخ. يعني الشخصية المعاصرة لا تخلق من عدم ولا تبنى فجأة، وإنما لها تراكمات ولها جذور قد ترجع إلى آلاف السنين.
جميل. طيب، يعني على هذا التصور، هل يمكن الحديث أو الكلام عن الشخصية الإسرائيلية بأنها جماعة، أقدر أقول ذات سيكولوجية خاصة بتتميز عن غيرها من الجماعات؟
نعم، وهذا ما سنراه في نصوص الكتاب المقدس عندما نستعرض النصوص، يعني تحدد لنا سمات قد تشترك فيها بعض الأمم الأخرى. يعني الكاذب مثلا، نعم، كل أمة بتكذب وكل شعوب العالم بتكذب، لكن أن يصبح الكذب صفة ثابتة مثلا أو مميزة لهذه الشخصية، هذا هو الذي يميز تلك الشخصية عن هذه الشخصية. يعني هناك سمات أو معالم بارزة سأتكلم عنها أيضا، أو ما يسمى بالشخصية القومية. يعني لما تقول الشخصية الإنجليزي بيتميزوا بإيه؟ على دلوقتي تقول إيه؟ برود إنجليزي، صح؟ ده بارد. حتى الأغنية اللي تقول لك جرح برسالة برود أعصاب ويتعب وجرح، فالبرود الأعصاب يتسم به، تتسم به الشخصية الإنجليزية مثلا. فقس على هذا جميع الشعوب وجميع الجماعات البشرية، يمكن أن نحدد لها سمات تميزها عن غيرها أكثر، قد توجد في غيرها ولكن ليست سمة بارزة، بحيث إذا أطلقت نقول على طول المقصود بها الشعب الفلاني أو الأمة الفلانية.
دكتور، ممكن الكلام ده يكون يعني واضح لي أكثر لو كنت حضرتك تتكلم عن مجتمع أوروبي أو مجتمع أمريكي أو مجتمع عربي، مجتمع فيه ترابط، فيه ائتلاف، في شيء من الوحدة. لكن لما تتكلم عن مجتمع زي المجتمع اليهودي، واحنا نعرف انه مشتت، حتى لو كان مجتمع في 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 بقعة واحدة وفي أرض واحدة وفي مكان واحد وفي دولة واحدة، معروف عنهم انه زي ما القرآن قلوبهم حتى مشتتة، يبقى حضرتك ازاي هتوصف لي انسان بطبيعته مشتت حتى لو هو مع جماعة، واصلا جماعة هي كمان مشتتة، يبقى ازاي توصف لي الشخصية بتاعتها؟
رغم التشتت التاريخي الثابت في حق بني إسرائيل، إلا أنهم تجمعوا على شيء واحد،
ما هو؟
وهو الكتاب المقدس، العهد القديم.
يعني حضرتك عاوز تربط.
انا عندي ميزان.
تمام.
انا عندي ميزان.
يعني
النهارده احنا كلنا بنقول اليهود يتميزوا بكذا. انت جبت الكلام ده منين؟ عندك دليل عليه؟ دليل تاريخي، دليل تراثي، دليل، لان هناك معايير يا استاذ احمد لدراسه الشخصيه، هناك مقاييس، هناك مناهج لدراسه الشخصيه بوجه اي شخصيه. انا عندي سبع مناهج، يمكن انا طبقت على بني اسرائيل في دراسه الشخصيه ثلاث مناهج من هذه المناهج السبعه، ووصلت فيها الى نتائج يعني هي التي يعني عرف بها الاسرائيليون منذ بدايه ظهورهم على مسرح التاريخ على كجماعه بشريه الى هذه اللحظه التي نجلس فيها. اذا انا عندي معايير، عندي مقاييس، تيجي بقى تجادلني انت او غيرك تقول لي المقاييس دي مش صحيحه، نشوف بقى هي صحيحه ولا لا. مش الوجهه تظهرك انت، يعني انا باجي دلوقتي اتكلم عليهم اقول لا انت بتكذب، انت مبالغ، انت مسلم متعصب، انت معادي لسه، اقول لا الله. طب شوف انا ما هي المعايير التي استخدمتها في تحديد معالم هذه الشخصيه. اذا كنت انا موضوعي لابد ان تقبلها وتسلم بها، اذا كنت انا والله مخطئ راجعني فيها، ومن حقك اذا احنا نتناقش في هذا الموضوع، اذا كنت فعلا مبالغ في وصف هذه الشخصيه واللي اقف هنا انت مبالغ، ما عندكش دليل على هذا من المناهج اللي انت اعتمدتها في دراسه الشخصيه الاسرائيليه.
كلام جميل، لكن بالطبيعي جدا انا عاوز اسال حضرتك سؤال واقول يعني كمجتمع عالمي بصفة عامة يعني أو كمجتمع عربي إسلامي بصفة أخص، إيه اللي يستفيده من دراسة الشخصية الإسرائيلية؟ إيه الهدف من ذلك يعني؟
أولا دراسة الشخصية، أي شخصية بوجه عام، وبالتالي بالأحرى شخصية الإسرائيلية، بتمكن الذي يدرس هذه الشخصية من التنبؤ بما سوف يفعله هذا الشخص أو هذه الجماعة في مواقف معينة.
التنبؤ.
التنبؤ. لذلك هم عملوا ايه يا استاذ احمد؟ يعني قاموا بدراسات للشخصيه المصريه، دراسات عميقه للشخصيه المصريه قبل 67 بالذات، قبل 67. يعني هقول لحضرتك ايه، قرات جميع اعمال نجيب محفوظ ويوسف ادريس و و و, و. ده نجيب محفوظ بأعماله الأدبية قدم على طبق من فضة تحليل للشخصية المصرية بوجه عام، استفادوا بها معرفة كيفية التنبؤ بما ستفعله هذه الشخصية المصرية إذا حدث كذا أو كذا أو كذا. فأنا بالتالي أهمية دراسة الشخصية الإسرائيلية هنا أن أنا أستطيع أن أتنبأ ماذا سيفعل الإسرائيليون لو حدث كذا أو كذا أو كذا. إن هنا بتكمن أهمية دراسة الشخصية الإسرائيلية.
طيب أتلقى هذا الاتصال أولا ثم أعود لحضرتك مرة ثانية. معايا اتصال من البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ بيومي الدقهلي. طيب ماشي أستاذ بيومي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
يا مرحبا يا فندم،
اتفضل. السلام.
أيوه. وعليكم السلام.
عليكم السلام.
دكتور جلاء.
نعم يا فندم.
انا كلام دكتور جلال بعد اذن.
ما حضرتك الدكتور جلال اتفضل.
عقيدة القبلية دكتور اللي احنا بنعرف عنها اللي هي بتشكل عقلية اليهود العنصرية النهاردة، ان هم بيعتبروا نفسهم شعب متميز او بنقول عليهم شعب الله المختار زي ما هم بيقولوا.
نعم.
دي معناها حلول الاله فيهم. تبالك.
معناها
فهل
تاني لو سمحت
معناها ايه؟
فهل فكرة الحلول دي نتيجة تأثر الفكر القبالي بتاعهم بالطرق الصوفية الإسلامية أو الشيعة، ولا احنا اللي تأثرنا بيهم؟ يا ريت بعد إذن حضرتك
تعرف. لا إن شاء الله حالك تسمع الرد حالك.
إن شاء الله
تسمع الرد حالك. شكرا على اتصالك جدا سبيل.
شكرا.
ترد على
دول نرد. لا هو على فكرة، فكرة الحلول يا دكتور بيومي هذه فكرة ليست يعني هي دخيلة بالنسبة لنا احنا، ليست أصلا بالفكر الإسلامي، لكنها موجودة في الفكر المصري القديم، وموجودة أكثر في الفكر الهندوسي، الفكر الهندوسي.
تمام.
وأنا يمكن كتبت مقالين ثلاثة كده، ونفسي يعني أطور المقالين دول إلى دراسة أعمق وأكبر في كتاب عن تأثير الفكر الهندوسي في الفكر اليهودي. ده يعني انا لاحظت حتى استاذ احمد مش بس تاثير عقدي في من الهندوسيه في العقيده اليهوديه بل تاثير في العبادات وتاثير في السلوك في السلوك. انا عثرت على كتاب من وسمرتي اللي هو كتاب الهندوس المقدس كن وانا في باكستان نسخه مترجمه بالعربيه. قرات هذا الكتاب فوجدت تشابه كبير بينه وبين كثير من فقرات التوراة.
تشابه كبير.
أنا لا أقول إن الهندوس لأن الهندوسية في الغالب سابقة على 1000 سنة قبل الميلاد أو 1300 سنة. لا الكتاب بالذات العهد القديم دوت لا ده يرجع إلى.
طيب حضرتك بتفسر التشابه ده بإيه يعني؟
ما أنا بقول لك التشابه ده نتيجة إن الكوكتيل الخلطة اللي جت عندنا في الكتاب المقدس عند اليهود هذه الخلطة متاخدة من عقائد وشعوب أمم كثيرة سابقة لبني إسرائيل. ففكرة الحلول يا دكتور بيومي مش جت من عندنا دخلت عندهم لا ده احنا اللي خدناها منهم وهم خدوها أو احنا خدناها منهم ومن غيرهم عن طريق ما حدث زي ما انت عارف طبعا في العصر العباسي من اتصال ثقافي بالأمم الأخرى وكثير من الكتب الهندية ترجمت الفارسية ترجمت في العصر العباسي. فهذه الفكرة التي تشكل عقيدة القبلة والقبلة اللي هي التصوف نعم. عشان اللفظ ربما لا يعرفه البعض هذه فكرة الحلول هذه يعني جاءت دخيلة لأن القرآن الكريم واضح والفكر الإسلامي الأصيل ليس فيه فكرة الحلول.
جميل جدا دكتور. طيب لو رجعت لحضرتك مرة تانية عن موضوع الشخصية الإسرائيلية اليهودية نعم. وهو ده محور دراستنا وكلامنا من بداية الحلقات في برنامج أصحاب السبت. يعني النهاردة بيتكلم عن توصيف اليهودي داخل التوراة. ليه حضرتك بتركز على يعني استجلاء صورة اليهودي من خلال هذا الكتاب كتاب العهد القديم؟
برضو يعني سؤال معقول. يعني أولا الكتاب كتاب التوراة والأسفار العهد القديم حجم الاثنين. إذا هي مسلم بها وصحيحة عند أتباعها والمؤمنين بها يبقى الكلام اللي أنا هقوله عن بني إسرائيل صح معي؟
تاني كده دكتور؟
إذا كان اليهود وغير اليهود يؤمنون بصحة الكتاب المقدس ولما بقول هنا الكتاب المقدس أقصد به أسفار العهد القديم
نعم.
فإذا الكلام الذي سأقوله عن الإسرائيليين الآن هو كلام صحيح 100%. إذا كنتوا بتقولوا إن الكلام اللي هقوله غير صحيح
يبقى بيتهموا كتبهم
يبقى الكتاب مزور.
وزي ما قلت لك في البداية الكلام ده
دي حاجة. الحاجة الثانية أنا لما بعتمد على هذا الكتاب ما تقدرش تقول لي إن أنت معادي للسامية أو معادي لليهودية أو أنت بتصدر الأديان
لا.
بالعكس أنا يا سيدي خلاص أنا يعني معاك في إن الكتاب ده صحيح. طيب صحيح خد بقى ما دام في الصحيح أنا هطلع لك من الصحيح أنت تساوي إيه. إذن ما حدش هيقدر يتهمني هنا. أنا ما رضيتش أقول إن يعني الشخصية الإسرائيلية من خلال كتابات مثلا الإنجليز عنها وأنا عندي دراسة عن كده
نعم.
عندي دراسة عن صورة أو الشخصية الإسرائيلية في الأدب الإنجليزي. عندي كتاب عن صورة الإسرائيلي في الأدب العربي. لا أنا النهاردة هتكلم عن صورة الإسرائيلي أو الشخصية الإسرائيلية في كتابهم المقدس. ما تقدرش تتهمني بأي حاجة تدرش لا بازدراء أديان لا بمعادلة سامية لا بكذب لا مبالغة لا 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 كل ده خرجنا. احنا اتفقنا من أول حلقة لو تفتكر يا زحمد خدنا على نفسنا عهد ان احنا هنكون ملتزمين بالموضوعية يعني إلى أقصى درجات الموضوعية.
طيب دكتور حضرتك ذكرت في كتابك اسمه صورة الإسرائيلي في التوراة في نص أنا عاوز أفهمه. يعني حضرتك بتقول وقد أثرت أن يكون عنوان هذه الدراسة الشخصية الإسرائيلية في التوراة لا في العهد القديم حتى لا يحدث لبس لدى القارئ العادي على أن يكون استخدامي للفظ التوراة هنا من قبيل إطلاق الجزء على الكل. أفهم
نعم.
فصلت حضرتك بين لفظ التوراة والعهد القديم ودائما المشكلة عند الناس.
لا عند مين؟ ربما عند يعني العامة
نعم.
يعني احنا قلنا الثورة
احنا بنتكلم ده معلومات انا اول مرة اسمعها وكتير جدا.
احنا لما تكلمنا عن كتاب اليهود المقدس قلنا يطلق عليه العهد القديم.
جميل.
العهد القديم ينقسم الى 3 اجزاء
ايه.
التوراة اللي هي الأسفار الخمسة التي يقولون أنها نزلت على موسى عليه السلام، تمام، اللي هي سفر التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثنية، ودي المتفق عليها بين كل فرق بني إسرائيل والتي يؤمن بها جميع مذاهب النصارى، هذه المسمى عند اليهود التوراة. ثم تأتي مجموعة أسفار أخرى تسمى أسفار الأنبياء، أي الأسفار التي كتبها الأنبياء، وهي يعتبرونها وحي من الله تعالى على الأنبياء، زي سفر إشعياء، سفر إرميا، زكريا، حبقوق إلى آخره. ثم هناك أسفار وعظية تسمى المكتوبات أو أسفار الحكمة.
نعم.
من هذه المجموعات الثلاث، الأسفار الخمسة اللي هي التوراة وأسفار الأنبياء وأسفار الحكمة، يأتي ما يسمى بالعهد القديم. بالعهد القديم إحنا في المسلمين أو العرب أو غير اليهود أحيانا بنقول على الثلاث أجزاء دول التوراة، وده قلت ده جائز في اللغة العربية من باب إيه؟ إطلاق الجزء اللي هو التوراة على
الكل.
الكل.
نعم.
يعني أنت بتقول إيه يعني له يعني أو استقبل وجهي بالإيه مثلا بالسرور، هل المقصود نستقبل وجهي يعني وشي بس ولا كل جسمي؟ فهنا أنا أطلقت الجزء اللي هو الوجه على
الكل.
وأريد الإيه، ده معروف لأسلوب في بليغ في اللغة العربية. فده عشان يعني نفصل بين لما قلت لو لما بقول التوراة أحيانا أعني بها العهد القديم كله، وأحيانا يقصر بها الخمسة أسفار الأولى. ولكن على أي حال لن أذكر أي شاهد إلا إذا حددت أين ورد هذا الشاهد، سواء في الأسفار الخمسة أو في كتب الأنبياء أو في كتب المكتوبات أو أسفار الحكم.
كان لابد هذه التجلية عن هذا السؤال، لأن الحلقة معنونة بهذا العنوان، الشخصية الإسرائيلية في التوراة.
نعم.
طب دكتور، وإحنا بنتكلم عن الشخصية الإسرائيلية أو بلاش إحنا، خلي حضرتك أنت بتتكلم الآن، أكيد كانت في خطوات عملية بتدرس من خلال المجتمع الإسرائيلي، إيه الخطوات دي؟
هو دراسة عموما دراسة الشخصية بوجه عام لها سبعة مناهج كما حددها العلماء. في دراسة بتسمى دراسة التاريخ، يعني أدرس تاريخك عشان أعرف أنت النهاردة في 2012 سماتك الشخصية إيه؟
يبقى التاريخ رقم واحد.
أدرس التاريخ.
تمام.
دراسة العنصر البارز، العنصر البارز الشخصية. تمام. دراسة الأدب، أدرس أدب أمة عشان أقدر أحدد سماتها.
نعم.
تحليل مضمون الاتصال، وسائل اتصالك بالآخر، علاقتك بالآخر.
تمام.
دراسة المنعزلين، المجموعة المنعزلة منك أدرسها عشان أعرف سماتها، أو العكس بقى دراسة المقترنين، المجموعات اللي هي بتتآلف مع بعضها أشوف سماتها إيه عشان أوصل للخطوط العريضة. ثم دراسة الاتصال، دراسة الاتصال. أنا حقيقي الحقيقة اعتمدت
غير وسائل الاتصال،
دراسة التراث، عفوا دراسة التراث. أنا يعني ركزت دراساتي عموما على تحديد معالم الشخصية الإسرائيلية من خلال التراث والتاريخ والأدب، التراث والتاريخ والأدب. لكن موضوع الحلقات بتاعتنا المرة دي إن شاء الله سنفرض إن شاء الله حلقة خاصة إذا قدر الله لنا البقاء، ممكن نخلي حلقة خاصة عن معالم هذه الشخصية في الأدب، الأدب العربي، الأدب اليهودي نفسه، الأدب الإسرائيلي نفسه. لكن أنا سأكتفي في هذه الحلقة عن معالم الشخصية الإسرائيلية من خلال التراث والتاريخ. ولما بقول التراث والتاريخ برضو داخل الكتاب المقدس. ليه؟ لأن أسفار التوراة أو العهد القديم هي أسفار تاريخية تراثية. فأنا النهاردة اعتمدت على مصدرين موجودين في كتاب واحد، التراث والتاريخ، والتراث والتاريخ موجودين في كتاب العهد القديم.
طيب، يعني حضرتك ذكرت أهم النقاط زي ما قلت الآن، اللي هو التاريخ والعنصر البارز والأدب وسائل الاتصال المنعزلين أو المقترنين. والمقترن والتراث.
والتراث. نعم.
حضرتك اخترت التاريخ والأدب والتراث. طب يعني إزاي أنا أعتمد على التاريخ ومعروف إن التاريخ لا يسير على خطوط مستقيمة دكتور؟
أنا لي التاريخ المسجل والذي يجتمع حوله بنو إسرائيل. يعني كل ما شئت. إيه اللي جمع بني إسرائيل النهاردة في فلسطين؟ إيه اللي مجمعهم ككتلة قوية مركز قوة في أمريكا؟
نعم.
إيه اللي بيجمعهم في أوروبا؟ إيه اللي مجمعهم في أي مكان عاشوا فيه؟ بيجتمعوا حوالين إيه يا زلمة؟ حوالين هذا الكتاب، صح؟ إذن هو اللي بيجمعهم. أنا بقى ما بتكلمش دلوقتي من وجهة نظري هل هو كتاب صادق أم محرف أم أنا أقول هو الكتاب ده اللي شكل الشخصية دي واللي اجتمعوا حواليه في مصر.
حضرتك كمان بترد دلوقتي، انا بتكلم على التاريخ، التاريخ لوحده.
انا بقول لك ايه؟ قال لا، انا بقول لك الكتاب،
انا اعتبر الكتاب كتراث.
لا انا قلت لك الكتاب ده يا استاذ احمد لسه قايلها دلوقتي. بيجتمع فيه التاريخ والتراث. هو التاريخ جزء من التراث، انت ممكن تدرس التاريخ لوحده والتراث لوحده.
الكتاب يعني حضرتك عاوز تقول ان التاريخ فيه بيؤيده بعض الامور الاخرى زي التراث او زي
انا يهمني الكتاب العهد القديم، كتاب العهد القديم كتاب تاريخي وتراثي، تاريخي حيث يحكي لنا وقائع تاريخية بعينها.
جميل.
يحكي وقائع تاريخية معينة بعينها، معارك، خروج موسى من مصر وبني إسرائيل، ده وقع تاريخ.
تمام.
ثم يحكي لنا تراث بني إسرائيل وعلاقتهم مع الأمم والشعوب، أقوال العلماء، الأنبياء، أقوال الملوك، أقوال كذا، أقوال كذا، كل ده. فإذن هذا الكتاب يجمع بين التراث ويجمع بين التاريخ.
جميل. لكن يعني هرجع تاني أشاكس شوية وأقول وأقول يعني على فرض صحة هذا الكلام، في هناك مقولة بتقول ليس هناك ثمة علاقة بين إسرائيل المندثرة وبين إسرائيل المصنوعة حاليا.
أنا قلت جزء من الجواب دوت وهعيده تاني، وفي جزء تاني.
طب أسمع.
أولا
أسمع وباستضاح شوية.
أنا عندي ظاهرتين بعتمد عليهم. إيه هما؟ إن لا أستطيع، اولا نقاء العنصر دي مساله احنا اتكلمنا عليها من زمان انها مساله
وهميه
نعم. حتى احنا انا ما اقدرش اقول لك ان العنصر العربي 100% ولا حد يزعم ذلك على الاطلاق، تمام. لكن هناك جماعات على الاقل حبزت على يعني قدر كبير من الانتماء للجماعه الاولى. ازاي؟ يعني النهارده احنا لما اتكلمنا عن النفي البابلي لليهود من القدس في 586 قبل الميلاد، بختنصر البابلي خدهم من أورشليم وهدم الهيكل وخدهم على فين؟ على بابل اللي هي العراق.
نعم.
ماشي. لما جه كورش الفارسي بعد كم سنة كده وانتصر على بابل، رجع اليهود قال لهم اللي عايز يرجع يرجع، وبنى لهم الهيكل مرة ثانية اللي هو الهيكل الثاني، خلاص بنى لهم الهيكل. لكن في مجموعة فضلت البقاء في بابل على العودة إلى أورشليم. هذه المجموعة يا أستاذ أحمد لم تترك بابل اللي هي العراق حتى قيام دولة إسرائيل. خلاص؟ حتى قيام دولة إسرائيل. وأنا يمكن درست باستفاضة يهود العراق. يهود العراق لم يختلطوا من ناحية التزاوج لغاية 1948 أو 1950، لم يختلطوا بالعرب الموجودين في العراق من ناحية النسب والتزاوج فأستطيع أن أقول أن هناك جماعات يهودية ما زالت موجودة حتى الآن حفظت إلى حد ما على أصولها الأولى. وضربت مثل أو بضرب مثل بها بالعراق، مجموعة العراقيين اليهود الموجودين حاليا في إسرائيل اللي هم تقريبا عددهم مش قليل، عددهم قد يصل إلى 100,000. 100,000 في ظل عدد إسرائيل يعتبر عدد كبير.
محافظين شوية على
نعم. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أنا قلتها من شوية اللي أنت تقول لي إيه اللي يثبت لي أو إيه اللي ممكن واحد يطلع يقول إن الشخصية اليهودية في القديم ليست هي الشخصية اليهودية المعاصرة.
نعم.
تمام
تمام.
انا بقول من ناحيه العنصر ما تقدرش تقول ان كل الاسرائيليين الموجودين النهارده في او اليهود الموجودين في العالم يرجعوا الى سيدنا يعقوب. لكن من ناحيه التمسك بالعهد القديم،
الناحيه العقديه،
الناحيه العقديه
نعم.
انا من شويه قلت لك ايه؟ اليهود بيجتمعوا على حاجه واحده في العالم كله، اللي هي إيه؟ العهد القديم. اليهود في مصر كان إيه اللي بيجمعهم؟ العهد القديم. واليهود اللي كانوا في مصر طائفة مختلفة تماما عن سائر الطائفة الكبرى الموجودة في إسرائيل. هم القرائين. إيه اللي جمع الشام عن المغرب؟ زي ما بيقول يهود اليمن، يهود مصر، يهود أوكرانيا، يهود أمريكا، يهود إنجلترا، يهود ألمانيا، يهود الاتحاد السوفيتي. إيه اللي كانوا بيجتمعوا على إيه؟
على هذا الكتاب.
إذن هذا الكتاب الذي يزعمون أنه يرجع إلى أيام موسى، وأنا بقول مش لأيام موسى ولكن بعدها بمئات السنين، لكن هم يجتمعون حوله، فهو الذي شكل هذه الشخصية. إذن هذا الكتاب الذي اجتمع حوله اليهود في كل بقاع العالم هو الذي شكل الخطوط العريضة للشخصية الإسرائيلية مهما اختلف الزمان ومهما اختلف المكان.
طيب دكتور، قبل ما تكلم عن الشخصية الإسرائيلية بوجه خاص، عاوز أعرف توصيف أو تعريف للشخصية بوجه عام.
تعريف للشخصية بوجه عام، شخصية المرء عموما هي محصلة نتيجة الخلاصة بتاعت إيه؟ بتاعت التفاعل المستمر بين طبيعة الإنسان وبين العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية المختلفة. أقول كمان، هتقول قول كمان، هقول
أكيد
كمان.
طبعا.
حاضر. يبقى الشخصية بوجه عام هي المحصلة، المحصلة إيه؟ الزبدة، الخلاصة، النتيجة. نتيجة إيه؟ التفاعل المستمر في حراك، خد وهات، أنا بديلك وباخد منك، بأثر فيك وبتأثر فيا. التفاعل المستمر بين طبيعة الإنسان ككائن حي وبين جميع العوامل المحيطة به، الظروف الاجتماعية، البيئية، الثقافية. نتاج هذا التفاعل يا أستاذ أحمد هو اللي أنا بقول عليه الشخصية.
ده تعريف الشخصية،
ده تعريف العلماء، يعني مش تعريفي أنا، ده تعريف علماء النفس، وأنا يعني راجع فيه لكتب علماء النفس، ده تعريفهم للشخصية أو مفهوم الشخصية بوجه عام.
طيب هل أقدر ممكن أقول إن في علاقة بين شخصية المرء بين علاقة بين شخصية المرء وبين بيئته التي يعيش فيها، يعني بصفة قوية؟
طبعا، لذلك أنت بتبص تلاقي مثلا إيه الإنسان اللي بيعيش في الجبال مزاجه الشخصي يختلف عن اللي بيعيش في الوديان. ليه؟
طبيعة مؤثرة فيه،
سبحان الله، بتأثر على تكوينه الجسماني. شوف اليمني، اليمني، شفت واحد يمني عملاق؟ معظم أجسام اليمنيين
محدودة.
ليه؟ الطبيعة الجبلية، عشان سهولة صعود الجبال، مش عايزة واحد يعني ما شاء الله، لا ده عايزة. فالبيئة حتى سبحان الله بتؤثر على العوامل البيولوجية والحيوية، بتدي لإنسان. تعال شوف النهاردة المصري صبور قوي قوي، وانا دي دايما خد بالك منها، بيتحمل قد ايه المصري بيتحمل قد ايه؟ بيتحمل كتير قوي قوي. ما تقوليش 30 سنة، لا احنا اتحملنا 60، ومن قبل 60 ابائنا اتحملوا مئات السنين، خلاص. وتجلنا كده الخبصات، تجلنا من الحكام، ومش لاقي النكت تطلع امتى يا زلمه؟
الصبر
في عز الازمات. نعم. تضحك. انا شبهتها بايه
حتى في التحرير؟
تعال نقف
ضرب النور شغال،
وفي نقطه حلاق الثوره ومش عارف ايه الثوره، ولا هتجوز في يعني ده في كتب دراسه طلعت عن النكته والفكاهه في الثوره.
نعم.
انا بشبهه بايه؟ النيل. تعال اقف كده انا وانت عند النيل، ارمي طوبه في النيل، ايه اللي بيحصل؟
دوائر بتزداد تزداد.
انا عايزك تتخيل مره كده، ها، او اعملها وشوف الدوائر دي زي الابتسامه. انت بتضرب النيل بالطوبه بيبتسم لك.
يا سلام،
احنا تاثرنا بهذا الطريق. لكن برضو زي ما تاثرنا بالنيل في كده، او لك تاثرنا بالنيل في حاجه تانية. لما كان بيحصل الفيضان، كان الفيضان بيعمل ايه؟ بيشيل اللي قدامه. وحصل الفيضان في 25 يناير، شال اللي قدامه. وفي 11 فبراير، وكل سنه وانت طيب بقى ايه 11 فبراير النهارده، طبعا ذكرى حلوه، مش كده ولا ايه؟
اكيد طبعا.
ها، فشوف اتاثرنا بالنيل، اتأثرنا بالحياة الزراعية خلاص. الحضارة حضارة البيئة الزراعية زمن غير حضارة البيئة الجبلية. الله انت لما تشوف المقابر الله المقابر في البيئة الجبلية هل هي المقابر عندنا في السهول والوديان؟
لا طبعا
تختلف. طب ما هي اصبحت ده جزء مش هي الشخصية بتشمل ايه عشان يمكن ما كملتش التعريف يعني انا قلته موجز. الشخصية دي بتشمل لو جيت حللتها بقى ها اشوف بتشمل ايه فوق العشر حاجات. دوافع المرء عواطفه خلاص عواطف المرء
جميل.
تبص تلاقي ابن المدينة رومانسي شوية او عاطفي شوية خلاص يعني ابن غير مثلا او تلاقي الريف جامد شوية خلاص. فابن المدينة الساحلية الحضارة في المدن الساحلية والشخصية شخصية الاسكندراني تختلف عن شخصية القاهري عن العاطفة المشاعر الدوافع الميول الاهتمامات السمات الخلقية الآراء المعتقدات الاتجاهات العادات الاجتماعية. العادات عندك في الصعيد غير العادات عندك في الغربية صح ولا لا؟ دي كلها مظاهر من مظاهر الشخصية من مظاهر سلوكيات الشخصية.
نعم جميل.
إذن الشخصية واجمع مش هقول لك بقى ما فيش عالم واحد ما فيش عالم من علماء النفس قال ان الشخصيه لا تتاثر بالبيئه التي تعيش فيها. واحنا حتى بندرسها درسناها في الادب ولنظريه معروفه نظريه تاثير البيئه على الاديب وقالوا حتى كلمه مشهوره الاديب ابن بيئته.
وحتى نعتقد لو ارجعنا شويه كده لما تكلمنا عنه قبل ذلك في موضوع الاسفار حضرتك ذكرت ان ممكن تكون سيره من الاسفار يعني بيكتب او بيدون على حسب نفسيه المدون
ده اللي حصل.
نعم
انا قلت يمكن ذكرت لما هنتكلم عن وسائل العصر. الوسائل العصر ورد في سفر الخروج ورد في سفر التثنيه. انا كراجل متخصص اقول لك اللي كتب دي كان في بيئه صحراويه غير اللي كتب دي في بيئه زراعيه. ليه بيستخدم كلمات مستحيل تكون في الصحراء وده بيستخدم كلمات مش بتاع البيئه الزراعيه
تاثر
بالحياه
اللي حواليه.
نعم نعم نعم.
طيب دكتور وانا بتكلم عن الشخصية القومية الإسرائيلية يعني متفق معايا في هذه اللفظة شخصية قومية إسرائيلية؟
يعني عايز اقول اعتمادا على ان كل إسرائيلي يتمسك بهذا الكتاب فممكن يعني كنت يعني بقول قومية بين قوسين يعني
لان حضرتك رفضت مني كلمة مرة قومية إسرائيلية.
انا لسه زي قلت لك ايه بحطها بين قوسين. اصل تعريف القومية شيء كمان يختلف عن يعني لا تتوفر مقومات القومية واخد بالك للشخصية الإسرائيلية لكن احنا
لا واحدة واحدة عليها
طب يعني ممكن بقى ما اقول شخصية قومية بيسموها علماء النفس الشخصية الأساسية الشخصية الأساسية خلاص او الرئيسية بدل ما اقول القومية وندخل بقى في ايه في جدل ومشاكل مع بعض كده واخد بالك. لا انا ما بعتبر لان القومية ليها عناصر كثيرة تشكل أصحابها لا تتوافر كل هذه العناصر لبني إسرائيل اللي هي المكان الواحد التاريخ المشترك اللغة المشتركة في يهود لغة الأرض ما يعرفش اللغة العبرية ما يعرفش اللغة العبرية. فالنهاردة فبقول لك أنا عايز أسميها الشخصية الأساسية الشخصية الأساسية الإسرائيلية ما تقولش شخصية قومية نقول شخصية أساسية شخصية مركزية شخصية محورية شخصية رئيسية خلاص.
لكن لو جرينا على العرف الكتاب نقول شخصية قومية.
أنا بقول لك لو استخدمتها أنا قلت من شوية أحطها بين قوسين
لأن يعني لفت نظري في بعض قراءاتي لكتاب حضرتك إن ذكرت هذه اللفظة وحضرتك كنت أنكرت عليها قبل كده فقلت استوضح من دكتور
لا.
دكتور أنكر على لفظة قومية إسرائيلية فعاوزين نستوضح
لأن قلت لك أحطها بين قوسين
لأن ممكن تطلع منها والدكتور قبل كده أنكر هذا الكلام
على اعتبار إن علماء النفس قالوا إن في شخصية قومية
تمام
الشخصية القومية دي تجاوزا ممكن استخدمها لبني إسرائيل أو إن أنا أستعير عنها بمصطلح علمي أيضا استخدمه علماء النفس اللي هو مصطلح الشخصية الأساسية.
لكن ما فيش حاجة اسمها قومية صهيونية؟
لا 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 لما أقول لك القومية إحنا يعني دي مسألة قد نحدد يعني نتكلم عنها باستفاضة في وقت آخر. لها أي قومية لها مكونات ولها عناصر هذه العناصر والمكونات لا تتوافر لبني إسرائيل أو لليهود ولم تتوافر عبر التاريخ.
طيب قل لي دكتور، عاوز أعرف من حضرتك أهمية دراسة هذه الشخصية الإسرائيلية.
أنا قلت من شوية إن هي أهم حاجة إنها بتساعد على التنبؤ بسلوكيات هذه الشخصية. يعني أنا واثق والله يا أستاذ أحمد، لو زعماء العرب والمسلمين قدس خلاص اللي هو العهد القديم، والله والله لعرفوا كيف يتعاملون مع بنيامين نتنياهو الآن، لأن فيه أنا يعني ما بندهش
أنا برضو نكون يعني في شيء من الصراحة يعني.
نعم.
هل تتوقع أن المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي أو حتى المجتمع العالمي ما يعرفش الشخصية الإسرائيلية كيف يتعامل معها، لكن في ضغوط دولية وضغوط مجتمعية بتخليهم إن هم يرضخوا لهم؟
لا يا جماعة، في فرق. أنا لما بخطط للسياسة، واخد بالك، بخطط في خطوط عريضة وفي ثوابت وفي متغيرات. لو في ضغوط بلعب في المتغيرات، إنما ببقى عارف طبيعة الخصم اللي قدامي. أنا بقول لك إسرائيل المعاصرة درست الشخصية العربية والشخصية الإسلامية دراسة علمية 100% وعرفت تتعامل معانا، وما زالت لغاية النهاردة بتتعامل من هذا المنطلق. ليه؟ لأنها درست الشخصية دراسة علمية موضوعية. تقولي درستها من خلال إيه؟ الإسلام، درست الإسلام أقسام متخصصة. وتدرس النهاردة لما تلاقي يا صاحب بيدرسوا المذاهب الفقهية عندنا دراسة زي كما لو كان في الأزهر.
نعم.
فقه الإمام أحمد بن حنبل، فقه الإمام مالك، فقه الإمام أبو حنيفة، فقه الشافعي، فقه الظاهري، الشيعة، السنة، مذاهب الشيعة إلى آخره. بيدرسوها ليه؟ عشان يعرف الناس اللي بيتعامل معاهم، عشان يعرف إزاي، واخد بالك، إيه مواطن الضعف، إيه مواطن القوة، مواطن الضعف ينفذ منها مواطن القوة. بيدرس الأدب ليه؟ الصين يا أخي، سيبك من إسرائيل، الصين عندها مراكز. انا عندنا في الجامعه مركز بنعلم اللغه العربيه الاجانب، فيه معظم اللي عندي بيدرسوا عندي من الصين. ليه؟ لان الصين فاهمه اللعبه دي، غزت العالم العربي من الابره هقول لك سجاده الصلاه، الملابس الداخليه،
فلوس رمضان،
فلوس رمضان، ويقول لك وحوي وحوي رمضان جانا، واخد بالك، وصنع في الصين، لانها درست الشخصيه الايه المسلمه، درست الشخصيه العربيه. فإحنا في وادي خالص، إحنا لا نعطي هذا المجال أي اهتمام. وريني درسنا شخصية مين في عز ما كان الاستعمار البريطاني محتل مصر، ما درسناش شخصية الإنجليز، فما عرفناش نقاومهم. إسرائيل شفنا منها وما زلنا ما درسناهاش، فمش عارفين نتعامل معها، مش فاهمينها. ما أنا قلت لك قبل كده بقى، السادات لو كان قرأ تاريخه ولا قرأ كتاب اليهود المقدس كان عارف يضحك لما منحم بيجي نشاور على الأهرامات وقال دي أجدادي اللي بنوها. لا، لأنه لم يدرس هذه الشخصية لا تاريخها ولا تراثها ولا أدبها ولا أي عنصر من العناصر اللي اتكلمنا عنها لدراسة الشخصية. لا، أنت عايز تفهمهم. أنا ما بقولكش، أنا مش بقول كل واحد يا زلمة، مش بقول إحنا 80 مليون، لا، بس أنت بقى إيه، انت راجل توليت امر البلد، رئيس وزراء، وزير خارجية، رئيس هيئة معينة، رئيس جهة معينة لها علاقة بالتعاون مع الشعوب الاخرى. مش لازم ادرس، اخد دراسات الاخرين استفيد منها. انا مش بقول لك عطل وقتك يا رئيس الجمهورية وتعالى ادرس في الايه العهد القديم، بس في عشرات الدراسات الموجودة، طب بص فيها. يا احنا عارفك مش هتقرا، ما عندناش رئيس دولة عربية ولا مسلمة بيقرا، وفي ناس ما بتكتبش، في ناس ما بتعرفش تقرا، في ناس ما بتعرفش تكتب، ورؤساء وملوك. طب انا بقول لك تعالى اعمل لك مستشار. اسرائيل النهارده يا استاذ احمد، رئيس الوزراء له مستشار للشؤون المصرية، الشؤون اليمنية، شؤون الخليج، شؤون المغرب، شؤون الله. كل دولة عربية لها مستشار لرئيس الوزراء. أتحداك لعبد الناصر ولا السادات ولا مبارك ولا اللي هيجي حتى لو كان من العدالة ومش عارف إيه الحرية والعدالة ولا غيره، هيعمل ليه مستشار في السوق للسوق الإسرائيلي.
لا أنا أعتقد يعني
في لا أنا أقولها لك، أنا تعاملت مع جميع هذه التيارات وعارف اهتماماتهم. المسألة ليست في الحسبان، الكلام شيء والواقع شيء ثاني يا سوزان. احنا نتكلم كويس جدا جدا.
انا متفق معاك انك ما كانش عندنا مستشار غير مستشار واحد فيما سبق، لو المستشار ازاي اغمض عن الشعب واسرقه.
مستشار ايه الرئيس مثلا يبايع المستشار يقول له لما وديع الصافي غنى لمصر البحرية يا رئيس، ما يلعى المستشار بتاعه يعمل له ايه؟ قال له اديله الجنسية يا رئيس، اداله الجنسية. هذا المستشار هل بيقدم له دراسة عن هل يا استاذ احمد لو في مستشار للشؤون الافريقية
ما كانش ده حل؟
مش حصلت لا صحيح. لا لا ما كانش حصل.
حنا مناظره حنا مع بلاد حوض النيل طبعا.
لا دي المهزله اقول لك عشان عشان تعرف بقى مستشارينا ازاي
هما فين هما تكلمهم.
صديق حميم ليا
نعم
دارس العبريه معايا ومتخرج معايا، مستشار الامين العام لجامعه الدول العربيه لشؤون دوله افريقيه. ماله ومال افريقيا، ماله ومال افريقيا، انما انا عارف هو وصل ازاي. ممكن بيسمعني دلوقتي، انا عارف هو وصل ازاي. انا فوجئت بيه فعايز اقابله، انت فين؟ قال لي ده انا مستشار امين عام جامعه الدول العربيه لشؤون كذا دوله افريقيه. طب مالك يا ابني ومال دوله افريقيا؟ قال لي ما انا اتجوزت بنت فلان. بس
خلاص مبقاش مستشار ليه ده؟
ما تقول لي بقى ولا وانا بقولها اهو. في ناس بتسمع والحمد لله البرنامج، ناس كتيره بتشاهده، ومن الاخواننا اللي وصلوا مجلس الشعب من الاحزاب الاسلاميه. انا بقول لك يا احمد ما فيش حد فيهم هيهتم بهذا الشيء على الإطلاق.
أرجو أن دكتور يعني أن نكون أكثر
تفاعلا على الجرح بقى، ويعني تديل على حتة معينة كده، ما خلينا كويسين وبلاش
نخلينا كويسين. وأرجع لحضرتك مرة تانية في اسم الكتاب اللي لفت نظري، اللي هو يعني هو صورة الإسرائيلي في التوراة.
نعم.
الكتاب ده يعني بيثير عندي سؤال آخر، هل هناك علاقة بين العقيدة وبين الشخصية؟
طبعا. نشوف بقى بوجه عام العقيدة بوجه عام، وليجي للعقيدة اليهودية.
لا.
أي شخصية بتعتمد على تفاعلها مع العالم بصورة نشطة على عقيدتها الذاتية. ما بتكلمش هنا يا أستاذ أحمد على العقيدة صحيحة أم خاطئة.
أي عقيدة؟
وريني دولة في العالم. حتى عبدة الأوثان، ما هذه عقيدة.
لا.
عقيدة ولا لا؟
عقيدة.
اللي بيعبد بوذا دي عقيده، اللي بيعبد البقر في عقيده، اللي بيعبد الاله الواحد عقيده، اللي بيعبد
ايران عقيده،
كله نعم. كلها عقائد. خلاص. المشكله في كشمير بين الهند وباكستان اساسها ايه؟ العقيده. باكستان بتقول ده جزء من القسم الاسلامي، الهند بتقول ده جزء الهندوس. مشكلتنا وبين اسرائيل ايه؟ مشكلتنا بيننا وبين امريكا ليه؟ اتضربت العراق ليه؟ اتضربت افغانستان ليه؟ بوش علنا قالها ايه؟ حروب صليبيه ولا لا؟ فالعقيده هي اللي بتشكل نشاط الانسان بغض النظر عن صحه طبعا. لكن بقى النشاط ده يا سلام لو العقيده صحيحه يبقى النشاط ده ايجابي ومفيد للبشريه كلها، والعكس لو العقيده دي خاطئه يبقى النشاط ده احيانا مدمر
للعالم
كله.
طب هو بدأ السؤال دلوقتي، انا عاوز اعرف دور العقيده اليهوديه في تكوين الشخصيه الاسرائيليه.
من شويه انا قلت العقيده اليهوديه هي الاساس الاول الذي تمحور حوله اليهود في كل بقاع العالم. ايه اللي جمع يهود مصر؟ العقيده. اللي جمع يهود اوروبا؟ العقيده. اللي جمع يهود امريكا؟ العقيده. يبقى العقيده اليهوديه هي المحور الاساس او الرئيس الذي يتجمع حوله اليهود في شتى بقاع العالم. طيب العقيدة اليهودية كانت الرفيق الدائم لأصحابها بغض النظر عن صحة هذه العقيدة. يعني النهاردة في كل أو على مدى مراحل التاريخ كلما وجدت مجموعة من اليهود لقيناها بتجتمع أيضا حول العقيدة. العقيدة اليهودية على وجه خاص بتشكل منظومة آراء الشخصية الإسرائيلية.
يعني
النهاردة في لما كنا في إنجلترا، خلاص اليهودي ما بيأكلش من أكل الإنجليز. ليه؟ العقيدة بتقول له إن الأكل ده حرام، انت لازم تاكل الاكل الكشير دوت بتاعك او الكشير اللي كذا كذا كذا.
لا بس اعتقد دكتور حضرتك يعني
هي اسمعني بس بتشكل سلوك ولا لا؟
بتشكل سلوك.
احنا من شويه قلت لك الشخصيه ايه؟ عادات وتقاليد صح؟ وميول واتجاهات ولبس الله. طب لما العقيده تقول لك تاكل وما تاكلش،
طيب فين دور المجتمع؟ دور البيئه؟ دور الواقع اللي حوالينه؟ يعني حضرتك ذكرت في مره من المرات ان ان اليهود الموجود في بلاد الغرب مش يعني مش اصحاب عقيده راسخه زي احنا بنتكلم ده، هم بيتشكلوا على حسب البيئه الموجوده معاهم.
اليهود الموجودين من بره ده دي اللي بيسموه حركه الهسكلاء او التنويت في القرن الثامن عشر، قالت لك احنا نحافظ على يهوديتنا بس
الهويه اليهوديه لكن ندمج
مع المجتمع الاخر. فهناك حدود للانضباط، لكن مع هذا توجد اقليه اللي هم ذابوا، حتى بيسموها الذوبان في البيئة أو الاندماج في البيئة. وجدنا فلاسفة يهود في القرن 18
واحدة واحدة تاني معي حضرتك، هم أقلية اللي هم إيه؟
أقلية اللي اندمجت تماما، اللي اندمجت تماما في الشعوب الأخرى.
أقلية اللي اندمجت،
اللي اندمجت تماما في الشعوب الأخرى. خلاص في العصر الحديث اندمجوا تماما في الشعوب الأخرى
تمام،
لكن الأغلبية ما زالت متمسكة. خلاص
الأغلبية دي يا دكتور هي اللي وصل منها لسلطة الحكم مثلا في دول أوروبية أو في
مجموعة العالمية. نعم. النهاردة أنا عايز أقول لك على حاجة، لما يجي النهاردة أي يهودي يزور إسرائيل أول حاجة بيعملها بيروح عند حائط المبكى ويلبس الطاقية اللي اتكلمنا عنها الكبارية. طب ده جزء من الشخصية، حطها ليه؟ قد يكون غير ملتزم بالشعائر، لكن هذه العقيده لها تاثيرات على سلوكيات. يعني انت النهارده المسلم مش شيء مسلم ملتزم تماما ومسلم نص نص ومسلم كذا ومسلم، حتى المسلم مش ملتزم عندنا، تعالى بقى العبد عند الدين تلاقيه هاج عفوا يعني لو واحد شتمه بدينه ممكن يقتله
او يسال النبي
رغم ان تعالى شوف النهارده لما حصل الرسوم الكاريكاتوريه ولا الى اخره، انا شفت ناس في المحطات الفضائيه انا عارف كويس جدا لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا اللي منهم يعني غولات العلمانيين، لكن اتحمق لحاجه زي كده وبدا يدافع ويعمل و الى اخره. ليه؟ لان سواء رضي او ابى العقيده بتشكل.
لكن هل تتوقع دكتور ان العقيده يعني برضه جاري على هذا الحديث، العقيده هل بتشكل عند اليهود عاوز اقول يعني حجر زاوية؟
نعم.
شيء مهم.
نعم نعم نعم
بالشكل عنده. نعم. شيء مهم.
يعني انا لما حتى بتكلم انا مش يعني ما اقدرش اديك احصاء واقول لك بنسبة كام، لكن انا لما دلوقتي لا حتى ما قلنا الشخصية الاساسية الشخصية الرئيسية السمات العامة، يعني بقول اهل الشرقية بيتميزوا بالكرم، لكن هل لا يوجد في الشرقية بخلة؟ يوجد بخلة، لكن السمة العامة لاهل الشرقية ايه؟ الكرم.
تمام.
خلاص فدي الشخصيه الاساسيه لاهل الشراقه. خلاص السمه الاساسيه الشخصيه الاساسيه او الرئيسيه. فانا النهارده لما بتكلم تجيش تقول لي ما انا اعرف واحد يهودي او قرينا عن فلان اليهودي ان هو راجل ما بيقولش ما لا تنطبق على الحاجات دي ومالوش دعوه، اقول لك انا لما بتكلم عن الشخصيه الرئيسيه الشخصيه الاساسيه التي تميز المجموع العام، بغض النظر عن هناك استثناءات، هناك ناس نسيت يهوديتها، هناك ناس يعني كفرت باليهودية، هناك ناس اعتنقت النصرانية واعتنقت الإسلام.
ما هرجع تاني واتكلم اقول ان العلمانية نفسها ما اخترقت
قبل ما تقول هضرب لك مثال كويس بسيط جدا لما اتكلمنا على الإسرائيليات، مش بعض بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا؟
نعم.
وحسن إسلامهم؟
تمام.
قدروا يتخلصوا من روايات العهد القديم؟
على كلام حضرتك
لا يدروش، مش انا اللي بقول ده علمائنا علماء التفسير الحديث والروايات جايه على لسانهم وروايات يعني سندها صحيح بالنسبه لهم. ليه؟ لان هذه العقيده شكلت ذات يوم، واخد بالك، مكونا من مكونات هذه الشخصيه لم يستطع الاسلام الله حتى الاسلام لم يغير 100% من الشخصيه العربيه، مش لما اثنين من الصحابة
العصبيات واللي شبه هذا القبيل
ثاني الرسول قال له ايه انك امرؤ فيك جاهلية
تمام
خلاص يعني حتى النبي ما بينهم ولم يتخلص تماما من سمات الشخصية الجاهلية
يعني اقدر اقول موضوع العلمانة اللي دخل اسرائيل وحاول يخلي من اسرائيل دولة علمانية اكثر ما هي دينية برضه ما قدرش يتخلص من هذه الشخصية المتأثرة بالعقيدة
هو جه ليه اصلا يا مسألة العلمانية والكلام ده كله دي مسألة يعني أنا شايفها يعني غير حقيقية
غير حقيقية
غير حقيقية العلمانية
زي دكتور غير حقيقية أنت النهاردة
لا العلمانية في كل مجتمع تختلف عن الآخر يعني أنا أعرف ناس من العلمانيين المصريين
تمام
خلاص يا أخي أنا أعرف والله يعني هو واخد من العلمانية الغربية جوانب معينة الجانب العقدي مش واخده خلاص أصلاً اليهودي جه فلسطين على أي أساس؟ دي ليه؟
دي
أرض المعاد أرض المعاد وشعب الله المختار يبقى تقول لي زي بقى يهودي علماني
لا ما هو أخذ وترك يعني حضرتك
يبقى إذن العقيدة هي اللي بتشكل سلوكياته ولا لا؟ العقيدة هي اللي خلته يسافر وساب أمريكا وجي إسرائيل العقيدة هي خليته ساب أفريقيا وجزء
يعني حضرتك عاوز تقول في خلاص الكلام إن العقيدة عنده أولويات المهم عنده خلاص ما يتنزلش عنه لا الثوابت لكن بعد كده ممكن يعني زي ما ذكرنا مرة قلنا إن ما فيش ممنوع يتقدم ولكم في المركبة العامة زي الأتوبيس مثلا ممنوع تقعد امرأة في مقدمة أتوبيس في إسرائيل مثلا ده لو يمشوا كالعقيدة لكن الأمر ده غير موجود بإسرائيل فالأمر ما
قالوا لك العقيدة هي المفتاح الذي يشكل هذه الشخصية ومع هذا خد بقى اليهودي اليهودي الأوروبي أو الغربي عنده دلوقتي جزء من سلوكياته يخضع للعقيدة اليهودية وجزء من سلوكياته يخضع للثقافة والحضارة الغربية اللي عاش فيها ذكرناها قبل كده لبقى.
طيب دكتور لو قلت برضو بصورة أوضح شوية قلت لو دخلنا بقى للشخصية فيما تلقى معي من وقت دلوقتي وقلنا مثلا فلان ده اليهودي جبان وده كذاب وده ماكر وده غادر هي في تفاوت ربما يكون في بعض الصفات الشخصية عند الإسرائيليين إزاي أنا أسقط صفة بعينها وتكون عنوان لكل الشخصيات الموجودة في إسرائيل
ما برضو ده أنا قلت من شوية ده بيرجع إلى أنا بدي حكم على الشخصية الأساسية
زي ما عاوز تضرب مثلا تعيش شرقية مرة تانية
الشخصية الأساسية تتشابه في الأنماط الاجتماعية والسلوكية ولها خصائص تنتقل من جيل إلى جيل
تمام.
وهذا لا يمنع أن تنفرد مجموعة بخصائص أخرى واخد بالك لا توجد في هذه المجموعة يعني شيء طبيعي ومنطقي احنا من شوية قلنا شخصية ايه المكونات بتاعتها او بتتأثر بايه مش قولي هي محصلة التفاعل بين الإنسان وبيئته
نعم
طيب الأوروبي مش تفاعل مع البيئة الأوروبية وهو في أوروبا كان عنده شقين الشق العقدي الممثل في العهد القديم والشق الحضاري الممثل في الحضارة الغربية
تمام
خلاص فلما جه إسرائيل اشترك مع اليهودي الأفريقي واشترك مع اليهودي الأسيوي واشترك مع اليهودي العربي في الشق العقدي خلاص والله صفات أخرى تايه يختلف بها عن اليهودي الأفريقي عن العربي عن الأسيوي عن 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 إلى آخره. فأنا من دلوقتي لما بتكلم ما بتكلمش عن الصفات الحضارية اللي خدها اليهودي من أوروبا ولا اللي خدها اليهودي من أمريكا لكن أنا بتكلم عن الإسرائيلي من خلال الصفات التي أخذها من التوراة أو من أسفار العهد القديم.
أنا بقى معايا تقريبا 3 دقائق لكن أنا محتاج في نهاية الحلقة يعني أدي نبذة بسيطة لوصف عام للشخصية الإسرائيلية في أسفار التوراة كمقدمة حتى الحلقات القادمة بإذن الله
وصف عام في ما هنا الدراسة اللي عملتها هي بتعتمد على إيه في مواقف معينة خلاص المواقف ديت أنا خدت منها الصفات الخاصة
يعني
خلاص يعني فلان استخدم الإغراء النساء فلان استخدم الموقف ده تكرر في كذا 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 إذن خدت صفة إغراء النساء كصفة ملازمة للشخصية اليهودية لكن في أوصاف عامة يعني أنت بتروح بروح للدكتور يقول لي إيه أنت عندك ضعف عام خلاص أعراضه إيه؟ 1 2 3 4 5 خلاص؟ لكن في نفس الوقت الكبد عندي تعبان، خلاص؟ الكبد ده ليه علاج خاص غير الأمراض الضعف العام اللي عندي. طيب ده أنت عندك عملنا تحليلات وصل في نسبة كذا زيادة، ده ليه إيه؟ يبقى يعني في تشخيص حالة، تشخيص حالة عام، وبعد كده بنبتدي نشرح الجسم حتى حتى نشوف الأمراض اللي فيه. فأنا عندي أقوال لأنبياء بني إسرائيل في العهد القديم، يعني ما دام أنت بتقول لي باقي 3 دقائق وفات معظمهم، فأنا هقول لك عندي أقوال لأنبياء بني إسرائيل بتصف الشخصية الإسرائيلية، بتحدد لي الأمراض العامة التي أصابت هذه الشخصية.
لا.
ثم بعد ذلك جميع أسفار العهد القديم تحكي لي مواقف تطبيقية لهذه الصفات وغيرها. فإذن حديثنا إن شاء الله هتكلم عن وصف عام، حالة يعني زي بقول لك كده راح الدكتور يقول لا أنت عندك ضعف عام وأعراض الضعف العام عندك 1 2 3 4 5 خلاص، يبتدي بعد كده يحوله مثلا لإيه؟ للباطني. الباطني يبتدي يقول لا ده انت عندك الكبد والكبد ده علاجه كذا، الكلى علاجها كذا. إذن هناك وصف عام ورد في أسفار العهد القديم لبني إسرائيل، وهنحدد معالمه، وهنشوف أن هذه المعالم يا أستاذ أحمد اللي حددها أنبياء بني إسرائيل اللي معروف تاريخهم، يعني لما يجي النهاردة يقولوا النبي إشعياء معروف تاريخ النبي إشعياء، جميع الدارسين متفقين على أنه تقريبا كم في كام. فالنهارده لما تكون هذه الأعراض موجودة من 500 سنة قبل الميلاد ولقيها مستمرة لغاية النهاردة، يبقى دي لا شك أنها تمثل ثوابت في الشخصية الإسرائيلية.
مشاهدينا الكرام، على كل نحن عاوزين نقول في نهاية هذه الحلقة أن المجتمع اليهودي الإسرائيلي يعني هو على حسب كلام الدكتور جماعة أو مجتمع ذات سيكولوجية خاصة بيتميز عن غيره من المجتمعات الإنسانية الموجودة على سائر الأرض. طبعا احنا قلنا ان هو غادر، ان هو خائن، ان هو ماكر، مجتمع جبان، لكن لو قلت الكلام ده مطلقا هقوله بيعادي السمية اهو بيشتمنا. لكن ازاي ايه رايكم؟
مش عايز اقول يتميز، معلش نعم. فكره ميزه،
لا مش ميزه بقى، ميزه
يتسم.
نعم يتسم. هيقولوا ان هو بيتكلم وبيشتم وبيقول وبيسوي، لكن لما تقول الكلام ده كتب واسفار العهد القديم اعتقد هيكون الكلام مختلف. خلونا نتابع ونشوف ونسمع ايه اللي هيحصل ويتم في الحلقه القادمه في وصف هؤلاء بهذه الصفات وغيرها، فانتظرونا باذن الله تعالى. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلال إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكرا الله لك.
شكرا.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، يعني أرجو تكون المعلومة وصلت النهاردة بصورة بسيطة. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم، تصبحوا على خير.
لمواقف التاريخ فضلا تقرأ